السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في جامع حسن شطة رحمه الله في المدينة المنورة، نشرح بإذن الله عز وجل كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صاحب الفوزان الفوزان حفظه الله. قال الشيخ حفظه الله: باب في صلاة التطوع. اعلموا أن ربكم شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، وقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواعا من العبادة كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الرب سبحانه وتعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوات التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة. يقصد بهذا الشيخ حفظه الله، يقصد مثل سنن الرواتب وصلاة الضحى في الضحى وصلاة الوتر في الوقت الليل من بعد العشاء إلى قبل الفجر وهكذا. قال: والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة، يعني في الأوقات التي ليست أوقات نهي، مثل وقت الظهر، وقت الصباح كله، وقت الليل، هذه من بعد المغرب إلى قبل الفجر، هذه كلها أوقات نوافل مطلقة، من أراد أن يصلي في أي وقت منه يصلي. قال الشيخ: والنوع الأول أنواع متعددة، يقصد صلوات مؤقتة بأوقات معينة، أنواع معددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر، وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله. ثم قال حفظه الله: باب في صلاة الوتر وأحكامها. أولا صلاة الليل، صلاة الليل هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. الوتر قال بعض العلماء الأحناف قالوا إنها واجبة، ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، سنة مؤكدة وليست بواجبة، ودل عليها القرآن والسنة وإجماع العلماء على أنها سنة مؤكدة. قال الشيخ: ونبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته، فقد قيل إنه آكد التطوع، يعني سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه وهم الأحناف، وما اختلف في وجوبه فهو آكد لغيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. ثم قال: اتفق المسلمون على مشروعية الوتر فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته. وروى أحمد وأبو داود مرفوعا: من لم يوتر فليس منا. الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم. ثم قال: والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة، إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد. يقصد الشيخ حفظه الله: إذا صلى الوتر ركعة واحدة هذه تسمى وتر، وإن صلاها ثلاثا بتسليمة واحدة أو تسعا بتسليمة واحدة فهذه أيضا تسمى وتر. ثم قال: ووقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. الليل كله وقت للوتر، كل وقت للصلاة، للصلاة النافلة من بعد المغرب، لكن الوتر يبدأ من بعد العشاء، من بعد العشاء. بالمناسبة أذكر إخوان الذين يصلون أحيانا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، يصلون المغرب، إذا كنت تريد أن تحضر حلقة علم فهذا شيء عظيم أن تحضر حلقة علم وتستفيد، لكن إن لم توجد حلقة علم أو تريد الصلاة فإن الصلاة هنا عظيمة جدا، لأن الصلاة في المسجد الحرام كما تعلمون 100,000 صلاة، في المسجد النبوي 1,000 صلاة، ففرصة الإنسان أن يصلي ما بين المغرب والعشاء لأنه ليس وقت نهي، وقت صلاة مطلق. يصلي ما شاء الله له ركعتين. وأذكر أن أحد طلبة العلم مشايخ جاء من الرياض إلى هنا مجلس 3 أيام، كان كلما صلى المغرب يجلس يصلي إلى العشاء، يصلي ويسلم يصلي ويسلم. يقول هذه فرصة، فرصة لهم بالذات، يقول الصلاة 1000 صلاة فيصلي يكثر من الصلاة. ثم قال الشيخ حفظه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة تدل، وهنا تنبيه مهم أيها الأخوة، لو جمع الإنسان المغرب العشاء مع المغرب لمطر أو سفر أو مرض، هذه الأحوال التي يجوز فيها الجمع، فإذا جمع فإنه قد دخل الوتر في حقه وقت الوتر. إذا جمع العشاء مع المغرب لمطر أو لمرض ما يستطيع أن يصلي كل صلاة وقتها أو لسفر، في هذه الحالات دخل وقت الوتر بالنسبة له، يبدأ للوتر. وإن كان طبعا أفضله آخر الليل، أفضل الوقت الوتر آخر الليل. قال: وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء، فإن كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل في حقه، ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. بهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم خاف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيامه في آخر الليل فليوتر في آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال: وأقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع. وبالمناسبة فبعض الأخوة إذا صلوا العشاء في المسجد صلى الوتر، هذا جائز ولله الحمد جائز، وخاصة الذي يخشى لو ذهب إلى البيت أن ينسى الوتر، فهذا نقول الأفضل أن تصليها في المسجد حتى لا تتركها. لكن من حيث الأفضل، الأفضل أن تصلى في البيت، الأفضل أن تصلى في البيت، وأفضل أيضا أن تصلى في آخر الليل لمن يثق من استطاعته أن يقوم. ثم قال الشيخ حفظه الله: وأكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة. غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة، غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي مثنى مثنى، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ثم يوتر بواحدة، هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يصليها ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، رواه مسلم. وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين يوتر بواحدة، وله أن يسردها ثم يجلس بعد 10 ويتشهد، يعني يسرد 11 مع بعض ويجلس في 10 يتشهد لكن ما يسلم، ثم يقوم ثم يأتي بال11 فيكون بهذا أوتر. هذه الطريقة أيضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وله أن يوتر، قال: ولا يجلس إلا بعد 11 ويتشهد ويسلم. والصفة الأولى أفضل، الصفة الأولى يقول أفضل اللي ما يجلس في 10. قال: وله أن يوتر 9 ركعات يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة الثانية ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة 9 ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. هذه أيضا من الصفات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وله أن يوتر 7 ركعات أو 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 7 و5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب فعله كما قلت أنها 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحد، هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وله أن يوتر 3 ركعات يصلي ركعتين ويسلم ثم يسلم الركعة الثالثة وحدها، ويستحب أن يقرأ في الأولى يسبح، يعني في الشفع يسبح، وفي الثانية يقول: يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول: هو الله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقد تبين يقول الشيخ حفظه الله وقد تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات أو ثلاث ركعات وبركعة واحدة، فأعلى الكمال إحدى عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات والمجزئ ركعة واحدة. ويستحب لك أن تقنت بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه وتعالى فترفع يديك وتقول اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر الدعاء. وهنا أنبه إلى مسألة أخرى قد لا يعلمها البعض، وهو أن يجوز لك في صلاة النافلة بالذات أن تقرأ من المصحف أو من الجوال، من المصحف أو من الجوال، يعني بعض الناس لا يحفظ القرآن ويريد أن يطيل القراءة، فنقول اقرأ من المصحف أو اقرأ من الجوال. هذا التنبيه. التنبيه الثاني أنه يجوز لك أن تصلي جالسا إن تعبت، يجوز أن تصلي جالسا، ولكنك إن صليت جالسا من عذر فلك الأجر كاملا، وإن صليت جالسا من غير عذر فهذا جائز بالنسبة للنوافل، جائز، ولكن الأجر لك نصف الأجر، لك نصف الأجر. أما في الفريضة فإن صليتها جالسا من عذر فلك الأجر كاملا، وإن صليت من غير عذر فلا يجوز لك. هذا بالنسبة للفريضة. انتهى هذا الباب، وأسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وإخوان المسلمين، وأن يعيذ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.